هناك طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ينابيع الرحمة.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
ينابيع الرحمة
أحاديث عن الدعاء وآدابه وآثاره في مسيرة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم بتحية طيبة ونتابع معكم حديثنا عن الأدعية المباركة وما تتضمنه من النكات ودقائق المعاني وطريفها. ومن ذلك ما حدثناك عنه في لقاء سابق بالنسبة إلى دعاء قصير يتلى في محراب الإمام علي عليه السلام في مسجد الكوفة، حيث تحدث الدعاء عن توسل العبد بالله تعالى لغفران ذنوبه، وحيث رسم الدعاء حالة العبد من جهة مظهره الخارجي والداخلي. ومن ذلك قوله: إلهي، قد مد الخاطئ المذنب يديه لحسن ظني بك. إلهي، قد جلس المسيء بين يديك مقرا لك بسوء عمله راجيا منك الصفح عن زلله. وقد حدثناك عن الفقرة الأولى سابقا، وهي الفقرة التي رسمت العبد مادا يديه، وفي حينه أوضحنا دلالة الرسم المذكور أي مد اليدين وما تعنيه من النكت. أما الآن فنحدثك عن الملمح الآخر للعبد، وهو متوسل بالله تعالى بأن يغفر ذنوبه. وهذا الملمح يتمثل في جلوس العبد بين يدي الله تعالى مقرا بسوء عمله. والنكتة أو الطرافة التي نعتزم توضيحها ألا وهي دلالة جلوس العبد بين يدي الله تعالى والفارق بينها وبين دلالة مد يد العبد، وصلة ذلك بالإقرار بالذنب والتوسل بالله تعالى بأن يغفر له ذلك. من البين أن مد اليد هو طلب المغفرة مع توقع حصولها، بصفة أن المد لليد يعني إمكانية أن تتسلم اليد عطاء الله تعالى وهو المغفرة. ولكن جلوس العبد وليس مد اليد له دلالة أخرى ترتبط أيضا بطلب المغفرة. كل ما في الأمر أن رسم العبد جالسا بين يدي الله تعالى له دلالته الخاصة المتمثلة بالإقرار أو الاعتراف، فالجلوس هو قبالة الوقوف، وهو يرمز إلى معنى خاص يتصل بالإقرار أو الاعتراف كما قلنا. فالاعتراف عادة يقترن بخضوع واستكانة وخجل وإلى آخره، أي أن الحركة أو الملمح الجسمي المتمثل في الجلوس يتناسب مع الإقرار أو الاعتراف. وهذا ما أوضحه الدعاء نفسه في تعقيبه للعبد على ذلك، حيث جاء على لسان العبد مقرا لك بسوء عمله. إذن الدعاء ذاته أوضح الصلة بين هيئة جلوس العبد وبين الإقرار، وهذا واحد من الأسرار الكامنة وراء الرسم المذكور، أي جلوس وصلته بالإقرار. ولكن ماذا بالنسبة إلى الدكاتي أو الأسرار المتصلة بما ورد في المقطع المتقدم، حيث وصف العبد سلوكه بأنه سوء أي سيء؟ ولعلك تتذكر في لقائنا السابق أننا فرقنا بين الذنب وبين الخطيئة كما ورد على لسان اللغويين. أما الآن فنواجه مصطلحا ثالثا هو السيئة، ونحسبك تتساءل عن الفارق بينهما أي سيئة وبين الذنب وبين الخطيئة، مع إنهما جميعا أي الذنب والخطيئة وكذلك السيئة بمعنى متماثل من حيث كونها أفعالا ممنوعة أو محظورة أو محرمة، ولنسميها الأفعال الممنوعة شرعا. ولكن مع ذلك ثمة فروق بين كل واحد من المصطلحات المتقدمة، أوضحنا لك اثنين منها في لقاء سابق، وهو الفرق بين الخطيئة وبين الذنب. أما الآن فنوضح لك الفارق بين السيئة التي وردت في المقطع الذي نتحدث عنه في لقائنا الحالي، وبين الأشكال الأخرى من الأفعال الممنوعة شرعا. تقول المصادر اللغوية أن السيئة هي الممارسة الممنوعة التي تكون بين العبد وبين الآخرين، بينما الخطيئة مثلا هي ما تكون بين الإنسان وبين الله تعالى. إلا أن هذا الفارق لا نطمئن إليه، بخاصة أن اللغويين ذكروا، وهذا ما حدثناك عنه في لقاء سابق، أن الخطيئة هي الممارسة التي تتم عرضا من دون قصد، كما لو أصاب أحد إنسانا بدلا من الطائر مثلا، مما يعني أنه أي الخطأ يشمل الصلة بين العبد وبين الآخر الذي قتله خطأ. إذن لابد وأن نحتمل معنى آخر لمصطلح السيئة. الذي نحتمله هو أن السيئة مصطلح أوسع دلالة من سوء، بحيث يشتمل الخطيئة ويشمل أيضا الذنب وسائر المصطلحات الأخرى، أي أنه كل فعل محظور من الشرع وهو متمثل فيما نصطلح عليه في لغتنا الحالية بالانحراف، أي العمل غير السوي. وحينئذ فإن العمل غير السوي يشمل كل سلوك لا يرتضيه الله تعالى أعم من السلوك المرتبط بحق الله أو حق الناس. إذن للمرة الجديدة نستخلص نكتة مهمة، هي أن الإقرار بانحراف العبد أمام الله تعالى جالسا يشمل كل سلوك لا يرتضيه الله تعالى. والأهم من ذلك هو ضرورة أن نستثمر تلاوتنا لهذا الدعاء ولفقرته المشيرة إلى إقرارنا بسلوكنا السيء، وذلك بأن نتوب إلى الله تعالى توبة نصوحة، وأن نحاسب أنفسنا وندربها على ممارسة الطاعة والتصاعد بها إلى النحو المطلوب. وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، وحتى حلقة أخرى نستودعكم بحفظ الله ورعايته وفي أمان الله.